بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 43 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الزكاة الباب الخامس في زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر، وفيه مسائل. قالوا: وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، أي بأنها ليست كالزكاة العامة التي تتعلق بالأموال الزكوية من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والنقدين والأوراق النقدية. قالوا: وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فمتى حصل الفطر وجب إخراجها، فهي زكاة، أو ما متى ما أعلن دخول شوال وانتهاء صيام رمضان فإنها تجب، فهي زكاة عن النفس والبدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ثم قالوا: وفيها مسائل. المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على كل جميع أفراد الأسرة، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، سواء كانوا صغارا أو كبارا، سواء كانوا إناثا أو ذكورا. المسألة الثانية: والمكلف بإخراجها هو ولي الأمر، ولي أمر الأسرة. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني لو كانت المرأة حامل وكانت حاملا في الشهر الرابع فما فوق، خامس التاسع، فإنه يجب على رب الأسرة إخراج زكاة الفطر عن هذا الجنين، وهو ما صار له 4 أشهر، وقد كان السلف يخرجونها عنه، أي عن الجنين، كما ثبت عن عثمان وغيره رضي الله عنهم. ويجب أن يخرجها عن نفسه، أي ولي الأمر، وعمن تلزمه نفقته، أي من الأولاد والزوجات ونحو ذلك من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لأن أنت ومالك لأبيك، يعني السيد هو الذي يملك هذا العبد، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه ويخرج عن ما تحت يده من العبيد وغيرهم، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن العبد لا مال له، وإن ماله يعود إلى سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة، أي ليس عليه صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني إلا صدقة الفطر يخرجها عنه سيده، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. يعني مثال ذلك: إذا كان للإنسان 4 أشخاص بما فيهم الزوجة والأولاد، فإنهم يخرجون، وعندهم مثلا 6 آصع في يوم العيد وليلته، فإنهم يخرجون 2، وتبقى الأربعة يعني يعني هي التي عليهم، لأنه كل شخص عليه زكاة صاع، فإذا زادت عن عددهم فإنهم يخرجون ما زاد. أما إذا كان على حسب العدد فإنهم لا تجب عليهم الزكاة، إذا كانوا منهم أربعة وموجود أربعة أصع فإنهم لا يخرجون شيئا. أما إذا كان أكثر من أربعة وهم أربعة فإنهم يخرجون ما زاد. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: أولا الإسلام فلا تجب على الكافر، ثانيا وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. المقصود بليلته هي ليلة شوال اللي سمى ليلة العيد، إذا انتهى بعد الغروب سمى ليلة العيد، أي ليلة عيد الفطر. فتجب الزكاة، زكاة الفطر، بغروب الشمس يوم 30 من رمضان أو 29 من رمضان إذا كان الشهر ناقصا. المسألة الثالثة في حكمها، في حكمة وجوبها زكاة الفطر. الواجب أيها الإخوة هو امتثال المأمور من غير السؤال عن العلة، ولكن إذا ظهرت لنا العلة بدليل الشرع فإننا نخبر بذلك من باب بيان الحق في المسألة. من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي كفارة لما حصل في صيامه من اللغو والرفث، يعني من الأشياء من صغائر الذنوب. ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال، إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن باب الأخوة الدينية أن الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي، فبدل ما أن يكون الغني سعيد في يوم العيد لوجود ما يأكله في ليلة العيد ويومه، فأمر الله عز وجل أهل الغنى ما زاد عن حاجتهم يعطوها للفقراء ليشاركوهم فرحة العيد. ثالثا وفيها، أي في زكاة الفطر، إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. ولذلك سمي زكاة الفطر بهذا الاسم بالفطر لحصول نعمة الإفطار في يوم العيد، فيشكر الإنسان الله عز وجل على أن وفقه للصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، فيؤدي هذه الصدقة الواجبة عليه وما يسمى زكاة الفطر إظهارا لشكر الله على ذلك. مسألة الرابعة، مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. الصاع النبوي هو أربعة أمداد، والصاع النبوي اختلف أهل العلم في مقداره، فقالوا هو خمسة، الجمهور جمهور أهل العلم قالوا هو خمسة أرطال وثلث الرطل بالعراقي، والمد هو رطل وثلث، والرطل والثلث يساوي تقريبا 400 جرام، فإذا ضربت ذلك فإنه سيصير تقريبا 2 كيلو وربع إلا قليل، يعني 2 كيلو و150 جرام تقريبا. وعلى قول الأحناف قالوا أن الرطل أن المد لأن الصاع أربعة أمداد. قالوا الأحناف قالوا المد رطلان بمعنى أنه يساوي تقريبا 600 جرام وقليلا يعني كسر بعدها يعني يطلع تقريبا 2 كيلو 400 جرام، وهذا الذي هو يراه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وقد وزننا أنا وإياه والشيخ عبد الله النجمي ووالد الشيخ عبد الله النجمي، ذهبنا سويا نحن والشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وقد أجيز بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبنا إلى السوبر ماركت وأخذنا هذا المكيال وهو المد، وذهبنا إلى السوبر ماركت ثم وضعنا فيه أرز وساوينا بالكف حافة المد، ثم بعد ذلك وزناه فظهر لنا أنه يساوي 600 جرام. ف600 جرام تضربها في 4 هي 4 أمداد يساوي 2400 جرام، يعني يساوي الصاع النبوي تقريبا 2 كيلو نصف، إلا لأن 2 كيلو نصف 2400 جرام أو 2 كيلو 500 جرام. فهذا هو على مذهب الأحناف، يميل الشيخنا النجمي رحمه الله على هذا القول. وأما الجمهور فيرون، وهذا رأي ابن عثيمين رحمه الله، أن الصاع النبوي يساوي 2 كيلو ربع، وهو زيادة يعني هو 2 كيلو و 150 جرام تقريبا. لأن المد عند الجمهور يساوي 302 جرام، وأضف عليها ثلثه تقريبا 100 جرام يصير 400 جرام. وعلى رأي الأحناف يساوي، لأن المد عندهم يساوي رطلان، يساوي بمعنى يساوي 600 جرام قليلا إلا، يعني 610 تقريبا حول هذا، يعني بمعنى أن الأحناف يرون أن الصاع النبوي يساوي 2 كيلو ونصف، والجمهور يرون أن احتياطا 2 كيلو ربع. وأما رأي هيئة كبار العلماء عندنا فيرون 3 كيلو، ولا أدري على ماذا استندوا في هذا المكيال أو في هذا بهذا الوزن. فقال هنا ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، يعني مثلا 5 أبيات من الأغنياء أعطوا بيت فقراء، فيجوز الجماعة متفرقين إما في بيت واحد أو في عدة أبيات أن يعطوا بيت فقير لوحده أو مع وساته. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، يعني لو كان في البيت فقير واحد فيجوز هذا الفقير أن يأخذ من هؤلاء الأغنياء المتعددين من عدة بيوت هذه الزكاة. ولكن الواجب عليه هو واحد يخرج عن نفسه، يعني إذا مثلا حصل على 50 صاع نبوي فإنه يخرج صاع عن نفسه فقط. إذا كان في البيت 10 من أهل البيت الفقراء في نفس البيت وعنده 50 مثلا صاع، فإنه يخرج 10 آصع ويبقى عنده 40، لأن يعتقد بعض الفقراء أنه إذا حصل على صدقة أو زكاة الفطر من غيره فإنه لا يخرج عن نفسه ولا على من تحت يده، وهذا قطع. بالواجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من تحت يده من الفقراء أو من أفراد الأسرة. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة الفطر لشخص واحد، وأن يعطى الواحد زكاته لجماعة، يعني مثلا شخص عنده مثلا في البيت 10 آصع فله أن يوزعها على 5 أبيات في كل بيت، يعطى صاعين من أصاع زكاة الفطر. ثم قال: ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين. الله عز وجل كلفنا بإخراج الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من طعام. صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، صاعا من تمر، وصاعا من شعير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وهو الصاع، الصاع من التمر أو الصاع من الشعير، ولم يذكر القيمة، فلا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، كما يعتقد بعض الناس على أنه أنفع للفقير، المال أنفع للفقير من هذه الأطعمة. فالواجب هو العمل بالشرع، ولا يقبل العمل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج ما أخرجه هو أو أخرجه أصحابه من بعده. فإخراج زكاة الفطر من الطعام هذا هو مذهب الجمهور، وأما الأحناف فيجيزون إخراج القيمة، لكن لو سلم مبلغ معين في نفس الوقت، مثلا غربت الشمس في ليلة العيد وعند الشخص مثلا 10 أفراد من الأسرة، فيخرج عن كل فرد صاع، والصاع مثلا قيمته 10 ريالات، فإنه مثلا يعطي المسؤولين في الذين يتقبلون الزكاة من جمعيات البر الخيرية ونحوها، يعطيهم 100 ريال مثلا، فله أن يعطيهم، ثم بعد ذلك هم يشتروها في نفس الليلة طعام ويتصدقون عن هذا صاحب 100 ريال أو 100 دينار. أما إذا لم يفعلوا وأخروها فإنهم يأثمون بهذا، وعليهم يجب عليه القضاء، وإن كانت صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا كان عنده يقين هذا المتصدق بماله أن هؤلاء، هذا الشخص أو هذه الجمعية ستخرج زكاة الفطر في نفس الوقت أو في الأوقات الواجب إخراجها أو الجائز إخراجها، فإنه يعطيهم. أما إذا كان لا يشك فيهم فلا يعطيهم المال، وعليه أن يتصدق بنفسه بالطعام، وهذا هو الواجب، هذا هو الأولى. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها، أي زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. فالأوقات في زكاة الفطر 3: وقت الجواز، وقت أفضلية. وقت الوجوب عند غروب الشمس وانتهاء رمضان ودخول الناس في تلك الليلة، في ليلة شوال أو ليلة العيد، حين ذلك تجب بالغروب، يعني تتعلق بذمة صاحب المال والغني أن يخرج عن نفسه وعن من تحت يده من الأفراد الأسرة، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان، أي غير وقت الوجوب، وقت أفضلية وأداء ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، هذا الوقت أفضل الأوقات. فعلى ولي الأمر وعلى الأب في الأسرة ندرب أبنائهم فيعطوهم زكاة الأرز أو الذرة أو الطعام الذي يأكله أهل البلد، فيعطون أولادهم ويرسلوهم إلى الفقراء في ذلك الوقت حتى يزرعوا فيهم هذه السنة النبوية، ولهم في ذلك الأجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد المسلمين إلى الصلاة، فهذا الوقت الأفضلية من بعد صلاة الفجر إلى قبيل أداء صلاة العيد الفطر، هذا أفضل الأوقات في إخراج زكاة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا كان رمضان 30 يوما فإنه يخرج له أن يخرج زكاة الفطر يوم 29 و28، وإن كان الشهر ناقصا 29 فإنه يجوز أن يخرجه يوم 28 ويوم 27 من رمضان، هذا يجوز إخراج زكاة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين بفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك رضوان الله تعالى عليهم. آخر مسألة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، يعني إذا تعمد تأخيرها فإنه يأثم بالتأخير، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويثم على هذا التأخير، يعني لا تجزئه عن الصدقة الواجبة وزكاة الفطر. أما إذا كان أخرها لعذر شرعي يعلم الله أنه حريص على هذا فإنه لا يأثم ويتصدق، ونسأل الله تعالى أن تكون مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه عن زكاة الفطر لكونه متعمدا تأخيرها هذا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 43 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الزكاة الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، وفيه مسائل. قالوا وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، أي بأنها ليست كالزكاة العامة التي تتعلق بالأموال الزكوية من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والنقدين والأوراق النقدية. قالوا وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فمتى حصل الفطر وجب إخراجها، فهي زكاة، أو ما متى ما أعلن دخول شوال وانتهاء صيام رمضان فإنها تجب، فهي زكاة عن النفس والبدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ثم قالوا وفيها مسائل، المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على كل جميع أفراد الأسرة سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، سواء كانوا صغارا أو كبارا، سواء كانوا إناثا أو ذكورا. المسألة الثانية، والمكلف بإخراجها هو ولي الأمر، ولي أمر الأسرة. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني لو كانت المرأة حامل وكانت حاملا في الشهر الرابع فما فوق، خامس التاسع، فإنه يجب على رب الأسرة إخراج زكاة الفطر عن هذا الجنين، وهما صار له 4 أشهر، وقد كان السلف يخرجونها عنه أي عن الجنين، كما ثبت عن عثمان وغيره رضي الله عنهم. ويجب أن يخرجها عن نفسه أي ولي الأمر، وعمن تلزمه نفقته أي من الأولاد والزوجات ونحو ذلك من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لأن أنت ومالك لأبيك، يعني السيد هو الذي يملك هذا العبد، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه ويخرج عن ما تحت يده من العبيد وغيرهم، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد لا مال له وإن ماله يعود إلى سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة، أي ليس عليه صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني إلا صدقة الفطر يخرجها عنه سيده. ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. يعني مثال ذلك، إذا كان للإنسان 4 أشخاص بما فيهم الزوجة والأولاد، فإنهم يخرجون، وعندهم مثلا 6 آصع في يوم العيد وليلته، فإنهم يخرجون 2، وتبقى 4، يعني هي التي عليهم، لأنه كل شخص عليه زكاة صاع، فإذا زادت عن عددهم فإنهم يخرجون ما زاد. أما إذا كان على حسب العدد فإنهم لا تجب عليهم الزكاة، إذا كانوا منهم 4 وموجود 4 آصع فإنهم لا يخرجون شيئا. أما إذا كان أكثر من 4 وهم 4 فإنهم يخرجون ما زاد. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: أولا الإسلام، فلا تجب على الكافر. ثانيا وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته، المقصود بليلته أي ليلة شوال يسمى ليلة العيد، إذا انتهى بعد الغروب يسمى ليلة العيد أي ليلة عيد الفطر، فتجب الزكاة زكاة الفطر بغروب الشمس يوم 30 من رمضان أو 29 من رمضان إذا كان الشهر ناقصا. المسألة الثالثة في حكمها، في حكمة وجوبها زكاة الفطر. الواجب أيها الإخوة هو امتثال المأمور من غير السؤال عن العلة، ولكن إذا ظهرت لنا العلة بدليل الشرع فإننا نخبر بذلك من باب بيان الحق في المسألة. من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي كفارة لما حصل في صيامه من اللغو والرفث، يعني من الأشياء من صغائر الذنوب. ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال، إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. وذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن باب الأخوة الدينية أن الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي، فبدل ما أن يكون الغني سعيد في يوم العيد لوجود ما يأكله في ليلة العيد ويومه، فأمر الله عز وجل أهل الغنى ما زاد عن حاجتهم يعطوها للفقراء ليشاركوهم فرحة العيد. ثالثا، وفيها أي في زكاة الفطر إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. ولذلك سمي زكاة الفطر بهذا الاسم بالفطر لحصول نعمة الإفطار في يوم العيد، فيشكر الإنسان الله عز وجل على أن وفقه للصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، فيؤدي هذه الصدقة الواجبة عليه وما يسمى زكاة الفطر إظهارا لشكر الله على ذلك. المسألة الرابعة: مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، وهو اللبن المجفف، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. الصاع النبوي هو 4 أمداد، والصاع النبوي اختلف أهل العلم في مقداره، فقالوا هو 5، الجمهور جمهور أهل العلم قالوا هو 5 أرطال وثلث الرطل بالعراقي، والمد هو رطل وثلث، والرطل والثلث يساوي تقريبا 400 جرام. فإذا ضربت ذلك فإنه سيصير تقريبا 2 كيلو وربع إلا قليل، يعني 2 كيلو و150 جرام تقريبا. وعلى قول الأحناف قالوا أن الرطل أن المد، لأن الصاع 4 أمداد، قالوا الأحناف قالوا المد رطلان، رطلان بمعنى أنه يساوي تقريبا 600 جرام وقليلا، يعني يكسر بعدها، يعني يطلع تقريبا 2 كيلو 400 جرام، وهذا الذي هو يراه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وقد وزننا أنا وإياه والشيخ عبد الله النجمي ووالد الشيخ عبد الله النجمي، ذهبنا سويا نحن والشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وقد أجيز بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبنا إلى السوبر ماركت وأخذنا هذا المكيال وهو المد، ذهبنا إلى السوبر ماركت ثم وضعنا فيه أرز وساوينا بالكف حافة المد، ثم بعد ذلك وزناه فظهر لنا أنه يساوي 600 جرام. فستمائة جرام تضربها في 4، أي 4 أمداد، يساوي 2400 جرام، يعني يساوي الصاع النبوي تقريبا 2.5 كيلو إلا، لأن 2.5 كيلو 2400 500 جرام، أو 2 كيلو 500 جرام. فهذا هو على مذهب الأحناف، يميل الشيخنا النجمي رحمه الله على هذا القول. وأما الجمهور فيرون، وهذا رأي ابن عثيمين رحمه الله، أنهم أن الصاع النبوي يساوي 2.25 كيلو، وهو زيادة، يعني هو 2 كيلو و150 جرام تقريبا. لأن المد عند الجمهور يساوي 300 302 جرام، وأضف عليها ثلثه تقريبا 100 جرام، يصير 400 جرام. وعلى رأي الأحناف يساوي، لأن المد عندهم يساوي رطلان، يساوي بمعنى يساوي 600 جرام قليلا إلا، يعني 610 تقريبا حول هذا. يعني بمعنى أن الأحناف يرون أن الصاع النبوي يساوي 2.5 كيلو، والجمهور يرون أن احتياطا 2.25 كيلو. وأما رأي هيئة كبار العلماء عندنا فيرون 3 كيلو، ولا أدري على ماذا استندوا في هذا المكيال أو في هذا بهذا الوزن. فقال هنا: ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، يعني مثلا 5 أبيات من الأغنياء أعطوا بيت فقراء، فيجوز الجماعة متفرقين إما في بيت واحد أو في عدة أبيات أن يعطوا بيت فقير لوحده أو مع وسطه. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، يعني لو كان في البيت فقير واحد فيجوز هذا الفقير أن يأخذ من هؤلاء الأغنياء المتعددين من عدة بيوت هذه الزكاة. ولكن الواجب عليه هو واحد يخرج عن نفسه، يعني إذا مثلا حصل على 50 صاع نبوي فإنه يخرج صاع عن نفسه فقط. إذا كان في البيت 10 من أهل البيت الفقراء في نفس البيت وعنده 50 مثلا صاع، فإنه يخرج 10 آصع ويبقى عنده 40، لأن يعتقد بعض الفقراء أنه إذا حصل على صدقة أو زكاة الفطر من غيره فإنه لا يخرج عن نفسه ولا على من تحت يده، وهذا قطع. بالواجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من تحت يده من الفقراء أو من أفراد الأسرة. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة الفطر لشخص واحد، وأن يعطى الواحد زكاته لجماعة. يعني مثلا شخص عنده مثلا في البيت 10 آصع فله أن يوزعها على 5 أبيات، كل بيت يعطى صاعين من آصاع زكاة الفطر. ثم قال: ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين. الله عز وجل كلفنا بإخراج الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من طعام، صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وهو الصاع من التمر أو الصاع من الشعير، ولم يذكر القيمة، فلا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام كما يعتقد بعض الناس على أنه أنفع للفقير، المال أنفع للفقير من هذه الأطعمة. فالواجب هو العمل بالشرع، ولا يقبل العمل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج ما أخرجه هو أو أخرجه أصحابه من بعده. فإخراج زكاة الفطر من الطعام هذا هو مذهب الجمهور، وأما الأحناف فيجيزون إخراج القيمة. لكن لو سلم مبلغ معين في نفس الوقت، مثلا غربت الشمس في ليلة العيد وعند الشخص مثلا 10 أفراد من الأسرة، فيخرج عن كل فرد صاع، والصاع مثلا قيمته 10 ريالات، فإنه مثلا يعطي المسؤولين في الذين يتقبلون الزكاة من جمعيات البر الخيرية ونحوها، يعطيهم 100 ريال مثلا، فله أن يعطيهم، ثم بعد ذلك هم يشتروها في نفس الليلة طعام ويتصدقون عن هذا صاحب 100 ريال أو 100 دينار. أما إذا لم يفعلوا وأخروها فإنهم يأثمون بهذا، وعليهم يعني يجب عليه القضاء، وإن كانت صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا كان عنده يقين هذا المتصدق بماله أن هؤلاء هذا الشخص وهذه الجمعية ستخرج زكاة الفطر في نفس الوقت أو في الأوقات الواجب إخراجها أو الجائز إخراجها فإنه يعطيهم، أما إذا كان لا يشك فيهم فلا يعطيهم المال، وعليه أن يتصدق وبنفسه بالطعام، وهذا هو الواجب، هذا هو الأولى. المسألة مسألة الخامسة في وقت وجوبي في وقت وجوبها وإخراجها أي زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. فالأوقات في زكاة الفطر ثلاثة: وقت وجوب، وقت الجواز، وقت أفضلية. وقت الوجوب عند غروب الشمس وانتهاء رمضان ودخول الناس في تلك الليلة في ليلة شوال أو ليلة العيد، حين ذلك تجب بالغروب، يعني تتعلق بذمة صاحب المال والغني أن يخرج عن نفسه وعن من تحت يده من الأفراد الأسرة، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان أي غير وقت الوجوب: وقت أفضلية وأداء، ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، هذا الوقت أفضل الأوقات. فعلى ولي الأمر وعلى الأب في الأسرة أن يدربوا أبنائهم فيعطوهم زكاة الأرز أو الذرة أو الطعام الذي يأكله أهل البلد، فيعطون أولادهم ويرسلوهم إلى الفقراء في ذلك الوقت، حتى يزرعوا فيهم هذه السنة النبوية، ولهم في ذلك الأجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد المسلمين إلى الصلاة، فهذا الوقت الأفضلية من بعد صلاة الفجر إلى قبيل أداء صلاة العيد الفطر، هذا أفضل الأوقات في إخراج زكاة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا كان رمضان 30 يوما فإنه يخرج له أن يخرج زكاة الفطر يوم 29 و28، وإن كان الشهر ناقصا 29 فإنه يجوز أن يخرجه يوم 28 ويوم 27 من رمضان، هذا يجوز إخراج زكاة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين بفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك رضوان الله تعالى عليهم. آخر مسألة: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، يعني إذا تعمد تأخيرها فإنه يأثم بالتأخير، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير، يعني لا تجزئه عن الصدقة الواجبة وزكاة الفطر. أما إذا كان أخرها لعذر شرعي يعلم الله أنه حريص على هذا فإنه لا يأثم ويتصدق، ونسأل الله تعالى أن تكون مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئه عن زكاة الفطر لكونه متعمدا تأخيرها هذا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.